القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورث الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة طلب. أحسب أن هذا اللقاء سيكون لقاء استثنائيا مع ضيف بهذا الحجم العلمي والقامة العلمية في جمهورية مصر العربية، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، وهو رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا بكم،
سعيدين جدا بلقائك.
أنا سعيد بلقاء حضرتك أستاذ الدكتور الباز وبلقاء السادة مشاهدي قناة المجد وهذا البرنامج بوجه خاص.
حياكم الله شيخنا. لعل بدايتنا في هذا البرنامج قصة طلب مسيرتكم العلمية المباركة لو بدأناها منذ بداية طلبكم للعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو أن تكون مباركة وقد بدأت بالفعل. أستطيع أن أقول من سنة 1944، يعني منذ 72 عاما.
ما شاء الله.
وفي الحقيقة أستاذي الأول الذي أدين له بالفضل هو والدي رحمه الله،
رحمة الله عليه،
الشيخ محمود عبد اللطيف، وكان عالما أزهريا أيضا على المذهب المالكي، وكان أديبا وزواقا في الأدب العربي. وأذكر أنني حفظت عنه وكنت ما زلت طالبا في الكتاب أحفظ القرآن الكريم.
نعم.
الأبيات الموجودة في ديوان الحماسة لأحد الشعراء العرب الجاهلية التي يقول فيها: وإن الذي بيني، هذه الأبيات التي حفظت عنه القصيدة أطول، وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإنهم هووا غي هويت لهم رشدا، وإن زجروا بالنحس طيرا تمر بي، زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القول ممن يحمل الحقد.
ما شاء الله، جميل.
هذه أبيات على دقتها وعمقها حفظتها عنه في أيام الطلب الأولى أثناء حفظ القرآن الكريم. حفظت القرآن في القرية، ثم توجهت في التاريخ الذي ذكرت إلى الأزهر الشريف قسم الابتدائي، وكان يسمى معهد القاهرة الديني في مرحلتان، مرحلة ابتدائية ومرحلة ثانوية. الابتدائية تقابل ما يسمى الآن بالإعدادية وثم الثانوية، ولكن كانت للإعدادية 4 سنوات والثانوية 5. وأذكر حتى يقارن المستمع الكريم بين التكوين العلمي في العهد الماضي وبين ما انتهت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة، أننا كنا ندرس في السنة الرابعة الابتدائية كتابا اسمه شذور الذهب في معرفة لغة العرب،
مجلد ضخم كان كبيرا،
كتاب متوسط الحجم، ويعني يعتبر وسطا بين الكتب الابتدائية والكتب الأطول، شروح الألفية. لكن هو لابن هشام النحوي المصري الشهير الذي قال عنه ابن حزم: كنا ونحن في المغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر رجل أنحى من سيبويه يسمى ابن هشام. فابن هشام له شذور الذهب وله شروح أخرى على الألفية وكتب أخرى. فهذا الكتاب الذي كنا ندرسه في نهاية المرحلة الابتدائية كان يدرس حين ذاك للمتخصصين في اللغة العربية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب. استطيع أن تقارن
مرحلة
التكوين العلمي، كما أن أيضا الكتاب الذي كنا ندرسه في نهاية المرحلة الابتدائية هو ما يدرس وبصعوبة في المرحلة العالية الآن في الأزهر، ولكن في المرحلة الثانوية وأنا اهتميت بكتب النحو واللغة العربية كنا ندرس شرحين للألفية، ندرس لأن المرحلة الثانوية كانت 5 سنوات، فندرس السنتين الأوليين شرح ابن عقيل للألفية.
كم كان عمرك ذاك الوقت يا شيخ؟
عمري كان بين 13 و14.
لازلت صغيرا وتحفظ هذه الكتب.
عندما التحقت بالأزهر الشريف،
نعم،
منذ 72 سنة، وكان شيخنا في المرحلة الثانوية التي غيرت اتجاهي فعلا في النحو، وأذكره بوجه خاص وهو أول من تأثرت به، الشيخ أشهب القاضي الذي ذهب بعد ذلك إلى جامعة الإمام وكان أستاذا للنحو فيها، وأصدر كتابا في شرح الألفية بتأليفه هو. الشيخ أشهب القاضي إعجابا بالفرقة طلب من إدارة المعهد أن ينتقل معنا من السنة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة الثانوية.
نعم.
فالحقيقة استوعبنا علم النحو والصرف وعلوم العربية على نحو لم نحتج بعده في المراحل اللاحقة إلى المزيد.
نعم.
أقول هذا بأمانة.
شيخ، ما الذي أثر عليك الاتجاه إلى محبة اللغة العربية؟
أما الاتجاه ففي الحقيقة شيخ آخر.
نعم.
والشيخ أشهب كان متوسط السن حين ذاك، لكن كان هناك شاب تخرج حديثا في كلية أصول الدين،
نعم،
اسمه الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد، وكان بعد ذلك أستاذا في الكويت بعد أن حصل على الدكتوراه من السربون في باريس،
نعم،
لكن كان متخرجا حديثا. وكنت كسائر يعني المشتغلين باللغة العربية ودراسات الأزهرية نميل إلى الأدب،
نعم،
وكنت أنوي الاتجاه في هذا، ولكن هو غير اتجاهي إلى الدراسة العقائدية والمنطق والفلسفة،
نعم.
فهذا يعود إلى الشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد الذي لم أره للأسف منذ سنة 1954 عندما ذهب إلى الكويت، وعلمت أنه عاد منها إلى قريته في صعيد مصر في سوهاج، ومات بعد عام واحد في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. فهذا الرجل من أكبر من أثروا في حياتي، بحيث تحولت إلى الدراسة العقلية والعقائدية والفكرية.
طيب شيخنا، منهجيتكم في طلب العلم منذ الصغر، ما هي المنهجية التي بنيتم عليها هذا التدرج العلمي؟
الحقيقة أن أول ما أوصي به هو إتقان اللغة العربية،
نعم،
لأن علوم اللغة، علوم الشريعة بوجه عام وعلوم الإسلام قسمت إلى قسمين،
نعم،
ما يسمى علوم الأدوات وعلوم المقاصد. فعلوم المقاصد هي التي تدرس الشريعة نفسها، كل علم منها جزءا من الشريعة، يعني من الأحكام المنزلة سواء في كتاب الله مباشرة أو في الوحي غير المباشر وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علوم الخمس لا تزيد ولا تنقص إلا بالتفصيل، وهي علوم القرآن الكريم وعلوم السنة المطهرة وعلم العقيدة أو علم الكلام كما يسمى أحيانا، وعلم الفقه الأحكام العملية، وبينها رابط بين هذه الأربعة وهو علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هو الذي يبين القواعد التي بها تستنبط الأحكام الاعتقادية أو العملية من المصدرين الكتاب أو السنة، ولذلك فهي خمس لا تزيد ولا تنقص إلا بالتفصيل. وهناك علوم ليست من علوم الشريعة ولكنها لا بد منها لخدمة الشريعة، لأن الشريعة كما قال الله تعالى أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالعروبة أو العربية جزء من القرآنية، ولا يفهم في القرآن باعتراف غير العرب من علماء الشريعة إلا من يجيد العربية. ولذلك فالشرط الأول هو إتقان اللغة العربية. دراسة التاريخ الإسلامي تعين على فهم المسلمين السابقين لهذا التراث الإسلامي، فهي أيضا من علوم الأدوات. الدراسات الأدبية المتعلقة باللغة العربية وخاصة الشعر العربي، يعني ليس النحو والصرف فقط، فالشعر الجاهلي ينير كثيرا جدا من النصوص القرآنية، لأن القرآن نزل بهذه اللغة، وينبغي لدارس العربية ودارس العلوم الشرعية أن يعرف مدلولات الألفاظ ساعة نزول الوحي.
نعم.
يعني لو فسرنا الآية الكريمة في سورة يوسف مثلا، وجاءت سيارة، السيارة الآن شيء ثاني مختلف خالص.
نعم.
ولكن المقصود بها قافلة تسير في الصحراء، فلا بد من أن يعرف مدلولات الألفاظ وتطورها. فهذه العلوم تسمى علوم الأدوات، أما العلوم الخمسة الشرعية فهي المقاصد المرادة بالبحث أساسا.
لكن يا شيخ أنت اتجهت إلى هذه؟
أنا بدأت وتلك هي الطريقة الأزهرية بإتقان علوم الأدوات.
نعم.
ثم بعد ذلك علوم المقاصد، وهذا تم، وأنا أسمي هذه المرحلة سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية البنية الأساسية.
نعم.
يعني من ليست لديه بنية أساسية راسخة يظل يشكو من الهشاشة العلمية طول عمره. فلا بد لدارس العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية بوجه عام من أن يتقن هذه الأدوات لكي يستطيع أن يفهم بنفسه أو يفهم على الأقل تراث السابقين.
شيخنا في تلك المرحلة أهم الكتب التي كنتم تحرصون على قراءتها والتواصل ويعني الدراسة على المشايخ
فيها. الحقيقة هذا ينقلنا إلى المرحلة العليا.
نعم.
لأنها التي جرى فيها التخصص في مجال الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية والعلوم العقلية بوجه عام. ويعني الذي حدث معي أنني اتجهت إلى الدراسة أولا في كلية أصول الدين بتأثير من الشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد الذي ذكرته.
نعم.
وكلية أصول الدين كما هو معلوم كلمة أصول الدين تعني الأحكام الشرعية الاعتقادية الأصلية.
نعم.
يقول أبو حنيفة اعلم أن العلم هو معرفة النفس ما لها وما عليها، فما يتعلق منه بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر فقه العقيدة، وما يتعلق منه بالعمليات فهو الفقه. فالفقه الأكبر أو علم العقيدة أو علم الكلام هو العلم المختص بدراسة العقيدة، وعادة الناس يخلطون بين درس العقيدة وغرس العقيدة.
نعم.
غرس العقيدة في ضمائر الناس أمر تربوي يبدأ مع الطفل من الأسرة، فظروف المجتمع، فالمدرسة، فالمؤسسات المختلفة، وهذه تغرس العقيدة في نفس الناشئة. ولكن درس العقيدة واجب المتخصصين.
نعم.
لأنه إذا جاء مشكك في الإسلام، يعني فندكت، عندما اتهم الإسلام بأنه لا يقوم على أسس عقلية وأنه يعارض التفكير العقلي، فمن الذي يرد عليه؟ يرد عليه العجائز الذين يقال يعني ليت لي إيمانا كإيمان العجائز، فعندهم رسوخ في العقيدة لا شك، ولكن ليست لديهم مقدرة
علماء
للدفاع عن أركان العقيدة أو رد الشبه الواردة عليها.
نعم.
ولذلك فإن دراسة هذا العلم لها أمران: إثبات صحة العقيدة، ثم الدفاع عنها ببيان تهافت الأفكار الأخرى والعقائد الأخرى. نحن الآن نتكلم في سيرة الطلب.
نعم.
تراجع إلى حد كبير، ولذلك فإن يعني أنا شخصيا بعد عودتي من باكستان،
نعم،
حيث كنت أعمل معلما هناك، ثم اختاروني رئيسا للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، وبقيت فيها سنين طويلة، بكث في باكستان نحو 15 عاما، وكنت رئيس الجامعة لمدة 6 سنوات. منذ ذلك التاريخ، يعني منذ 12 سنة، أدرس في الأزهر في المسجد نفسه وليس في الجامعة.
نعم. جامع الأزهر.
أدرس هذه الكتب القديمة وهي تسجل وتزاع وتوس والحمد لله. ما لم الناس كثيرا يتكلمون، هذا كتيب صغير وهو آخر ما أعددته.
نعم.
اسمه قول في التجديد.
نعم.
يتكلمون عن التجديد، تجديد الفكر الديني وتجديد الخطاب الديني وتجديد العلوم الشرعية. ونصيحتي وفكرتي في هذا الكتاب أن أكثر الناس حديثا عن التجديد أقلهم استعدادا له. فالناس يتجرؤون على تجديد الأحكام الشرعية وليست لهم دراية كافية. من يريد أن يتكلم في التجديد فينبغي أن يعود بمناهج الدرس وطلب العلم إلى ما كانت عليه في الماضي بإتقان علوم الأدوات وأهمها علوم اللغة العربية، ثم بعد ذلك علوم الغايات.
نعم.
ولا يقول أنا متخصص ولا أعرف إلا في كذا. العالم يسأل في كل فروع الشريعة، سواء كانت تتعلق بالكتاب علوم القرآن الكريم، أو تتعلق بعلوم السنة المطهرة، أو تتعلق بعلم العقيدة أو الفقه الأكبر.
نعم.
أو تتعلق بعلم الفقه.
نعم.
فلا ينبغي كما كان الحال في الماضي.
نعم.
أن يقول إنني متخصص في اللغة أو متخصص في الأدب أو متخصص في الفقه ولا أعرف في العقيدة.
شيخنا الآن أنتم صحبتم عدد من المشائخ وطلاب العلم في زمانكم، أيضا ممن علمكم، ولا شك أن علماء الأزهر لهم أثر كبير ولله الحمد في مصر وخارج مصر، استفاد منهم العالم الإسلامي وغيره في نشرهم للعلم الشرعي واللغة العربية. لو تحدثتم عن هذه المرحلة
أكرمكم الله. يعني نعم، الأزهر مصدر إشعاع وله تأثيره، ولا يعرف تأثير الأزهر الحقيقي ومكانته إلا من عاش خارج الأزهر وخارج مصر، وهذا ما أتيح لي أنني أقمت في باكستان كما قلت نحو 15 عام. فتأثير الأزهر في العالم الإسلامي تأثير كبير، ويعني لقد ذكرت من مشايخي اثنين على الأقل في الأزهر.
نعم.
في المرحلة الابتدائية والثانوية، وهما الشيخ أشهب القاضي والشيخ علي بن منعم عبد الحميد. ولكن عندما انتقلنا إلى المرحلة العالية في كلية أصول الدين، وبعد عام من واحد اتجهت أو هكذا دعتني نفسي أن ألتحق بكلية دار العلوم أيضا، فالتحقت بالكليتين في وقت واحد، وكنت أدرس فيهما في وقت واحد. ومن خير من تعلمت منه في كلية أصول الدين، وأدعو لهم كل يوم إلا ربما في كل صلاة أو بعد كل صلاة، الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر.
نعم.
وكان أستاذا في هذه الكلية لعلوم العقيدة والفكر الإسلامي، والشيخ السنوسي وكان أستاذا للعقيدة، وأذكر أنه كان يدخل حجرة الدراسة فيضع العصا في الركن ويجلس متربعا على الكرسي.
نعم.
ولا ينظر في كتاب، والله ما كان ينظر في كتاب، ولكنه مستوعب بعقله وذاكرته كل ما في الكتب، المتون والحواشي والشروح والاعتراضات والإجابات، كأنما يحفظها في قلبه.
ما شاء الله.
ومن بينهم الشيخ أبو شهبة، وكان عندكم.
نعم.
وكان له برنامج في القرآن الكريم.
صحيح.
هو أستاذي في علم الحديث، وهو متخصص في الحديث والتفسير. ومن بينهم أيضا الشيخ أحمدين، وكان أستاذي في مصطلح الحديث. وأذكر أنه أعطاني مرة بعد أن تخرجت من الكلية بعام واحد الشيخ أحمدين علي أحمدين كتابا بعنوان ضوء القمر على نخبة الفكر. نخبة. نعم. الفكر كتاب مشهور لابن حجر العسقلاني.
نعم.
في أصول الحديث، وهو قسمان ترد على الدعاوى الباطلة هذه الأيام، قسم عن ما يتعلق بالسند وقسم يتعلق بالمتون، نصفان.
نعم.
وليس السند فقط كما يقولون. وهو شرح هذا الكتاب بلغة حديثة، واتخذ طريقة لم أجدها لغيره، وهي أن يحدد نسب رواية الحديث بنسب مئوية وبأرقام، لأن هذه مسائل دقيقة جدا فيما يتعلق بالفرق بين الصحيح، بين المتواتر والصحيح والحسن.
نعم.
ثم الضعيف والمردود. فكان كتاب ضوء القمر مطبوعا طبعة جميلة جدا في دار المعارف المصرية، وثمنه 7 قروش. فقال لي: يا حسن، تدفع 7 قروش للمكتبة وتأخذ الكتاب. فهؤلاء كانوا من أبرز مشايخي في كلية أصول الدين، وإن كنت قد استمعت أيضا إلى الدكتور محمد البهي الذي صار بعد ذلك وزيرا للأوقاف. وأما في دار العلوم فأبرز مشايخي وأكثرهم تأثيرا في حياتي العقلية ينبغي أن أذكر هذا هو الدكتور محمود قاسم.
نعم.
وكان أيضا عميدا لكلية دار العلوم ورئيسا لقسم الفلسفة الإسلامية ودارسا في السربون، وكان في مطلع حياته مسرفا في الاعتماد على الاتجاه العقلي، ولكنه بعد ذلك درس علم الكلام ودرس التصوف الإسلامي وصار صاحب مذهب متكامل متوازن لكل فروع الفكر الإسلامي.
شيخنا في هالمجال هذا كيف كنتم تتعاملون يعني مع المشايخ الذين لديهم بعض الاعتقادات وبعض الطروحات وبعض الآراء؟ كيف وأنتم
في الحقيقة يعني أنا كما ذكرت أدعو لهؤلاء كل يوم أو كل صلاة ما لم تغلب يغلبني النسيان، وعلاقتنا بهم كانت في الحقيقة علاقة احترام بل هيبة. يعني الآن نحن نقترب من الطلاب وهناك ما يسمى الديمقراطية التربوية، ولكن أعترف أننا كنا نتجنب ونبتعد عن مجالس شيوخنا ونجلهم إجلالا شديدا
خوفا أو هيبة. خوفا أو هيبة يعني
لا ليس خوفا ولكن هيبة وإجلالا. وأذكر أن الدكتور عبد الحليم محمود رغم ما هو مشهور عنه من أنه رجل صوفي ورجل تقليدي، ولكن كان له أسلوب في التدريس غير تقليدي، وكان يبدأ عادة بإلقاء الأسئلة ويترك الإجابة لبعض الطلاب، وقد يأتي معه بأحد المتخصصين من خارج الكلية ويدعه يخاطب الطلاب والطلاب يناقشونه، وهذا أسلوب غير موجود الآن. الآن يلقي المحاضرة والسلام عليكم، وقد يعطيهم المذكرة وأنت تعرف هذه الأشياء الآن. ولكن الشيخ عبد الحليم محمود كان يتخذ، وأذكر أنه في كلية أصول الدين وكنا ما نزال في شبرا في منطقة اسمها الخزندرة،
نعم،
ألقى سؤالا وقال ماذا تعرفون عن فكرة التحسين والتقبيح ومن القائل بأن الأحكام عقلية أو تعتمد؟ فلم يجب أحد، فأنا رفعت يدي ووقفت يومه وقلت إن أهل السنة يرون أن الأمور قبل نزول الوحي على سواء، لا يفرق فيها بين حسن وقبيح ولا بين حرام وحلال، ولكن المعتزلة رأوا أن العقل يستطيع أن يعرف الحسن الذاتي داخل الأمور ويقضي بالأحكام، ويكون دور الشرع أو الوحي التصديق أو التأكيد للأحكام العقلية. فكان بعد ذلك يعني بدأت تنعقد بيني وبينه الصلة رحمه الله
من النقاش
حتى آخر حياته عندما توفي في سنة 1978 قبيل اتفاقيات كان بديل. فذهبت إلى قريته وأودعناه الثرى، وكانت صلتي مستمرة به طوال 18 عاما إلا إذا كنت خارج مصر، وذلك نموذج. أما الدكتور محمود قاسم فكان رجلا كما قلت عقلانيا، ولكنه بعد ذلك يعني درس لنا فروع الفقه الإسلامي وكان يهتم بالغزالي وغيره. وأذكر أنه يعني بعد أن توفي ب25 سنة نصف ربع قرن ومات في 73، نحن في التسعينيات أصدرنا كتابا لإحياء ذكراه بعد مرور 25 سنة، وقلت فيه إننا كنا يعني نتبادل المجلس بين يديه، منا من يدرس المعتزلة، وأنا شخصيا كنت أدرس المذهب الأشعري، وأصدرت في أول السبعينات أول كتبي عن بعنوان غاية المرام في علم الكلام،
نعم،
لسيف الدين الآمدي،
نعم،
وأصدرت دراسة عن سيف الدين غير النص المحقق.
نعم شيخنا، لكن أنت ما الذي أثر في الشيخ حسن البناء العلمي؟ ما الذي أثر في بنائك العلمي كتوجه؟
مجموع هؤلاء،
نعم،
في الأزهر وخاصة عبد الحليم وأشهب القاضي علي عبد المنعم، وفي دار العلوم وخاصة محمود قاسم، وينبغي أن أعترف والدراسة الخارجية لأنني في أوائل السبعينات سافرت إلى لندن والتحقت بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية المعروفة هناك باسم السوس، وكنت زميلا لأحد علمائكم من الأساتذة الجامعيين، في زميلي في لجنة مركز الحرمين خادم الحرمين الشريفين لخدمة اللغة العربية الدكتور الفهلق أو الفهيا
الهدلق
الهدلق
دكتور الهدلق، نعم
كنا زملاء، وأنا حصلت على الدكتوراه في عام 77 وهو بعدي بعام واحد من نفس الكلية. ويتساءل بعض الناس عادة يقولون تدرسون الدراسات الإسلامية في عند هؤلاء الغربيين، فينبغي أن أقول إن المستشرقين مخلصون في دراساتهم، مخلصون لدراساتهم، أما الهدف فهذا يتوقف على من يذهب إليه. إذا ذهب إلى هؤلاء شخص يعني ضعيف العقيدة أو قليل المعرفة بالتراث فربما يخاف عليه. فعلا الشاعر يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذه حال أكثر المبعوثين
الله المستعان
الذين لا يعرفون التراث الإسلامي.
جزاك الله خير شيخنا، سنتوقف في هذا الجزء من هذه الحلقة، نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله تعالى.
أي الأخوة باسمكم نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسن محمود الشافعي على أن نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء، لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء، نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.